والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. وبعد، نقرأ في تفسير سورة البلد بإذن الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
يؤكد الله عز وجل القسم بهذا البلد. المراد بهذا البلد مكة المكرمة، شرفها الله جل وعلا. وإقسام الله عز وجل بهذا البلد لشرفها وعظم مكانتها عنده جل وعلا، ولذلك على المسلم أن يعظم هذا البيت وهذا البلد مكة المكرمة. ثم قال تعالى: وأنت حل بهذا البلد، أي أنت ساكن مقيم بهذا البلد، لأن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. وكذلك يراد بهذه الآية أن أهل مكة كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، فمع أنه بلد حرام لا بد من القيام بحقه، إلا أنهم لم يحفظوا ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يؤذونه ويفعلون به ما وردت أخباره في السيرة. يضع أحدهم سل الجزور على ظهره، ويضعون الحشائش والشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية إخبار بأن الله عز وجل سيفتح هذا البلد لنبيه صلى الله عليه وسلم، وسيحلها له ساعة من نهار كما كان ذلك في فتح مكة. ثم قال تعالى: ووالد وما ولد، أي يقسم الله عز وجل بكل والد وبما ولد، ليشمل جميع من كان والدا من الإنس والجن والبهائم وغيرها، وما ولد ليشمل المولودات كلها. ومما يدخل في ذلك آدم عليه السلام وذريته وأنبياء الله الذين له ذرية وذرياتهم. وبعض الناس قال بأن قوله وما ولد أي المخلوقات التي ليس لها ولد وأنما نافية، لكن هذا يخالف ظاهر الآية، فإن الأصل في ما التي تكون بعد واو القسم أن تكون موصولة. ثم قال تعالى مبينا جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي أن هذا الإنسان مخلوق في كبد، فأمه تقاسي الويلات والشدائد عند ولادته، ثم هو في حياته من كبد في كبد ومن شقاء في شقاء، في الدنيا أكدار تلو أكدار، وفي القبر سؤال منكر ونكير. وكذلك يراد بهذه الآية أن الله خلق الإنسان على أحسن هيئة وأكمل خلقه، من أجل أن يتمكن من مقاساة ومعاملة الأمور الكائدة الشديدة. ثم قال سبحانه هذا الإنسان الذي في كبد يغر بنفسه ويعجب بها، ولذلك يظن أنه لا يقدر عليه أحد، فقال سبحانه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ من الذي خلقك؟ أليس الذي خلقك قادر عليك؟ من الذي أسبق عليك نعمة؟ نعمة تلو نعمة، أليس ذلك بقادر عليك؟ من الذي قدر عليك هذه الأكدار والمؤلمات والمصائب؟ أليس قادرا عليك؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ بلى والله إن الله قادر عليه، والله على كل شيء قدير. يقول أهلكت مال اللبدا، أي أن الإنسان من تجبره يقول قد أضعت مالا كثيرا، أهلكت أي أضعت مالا كثيرا فيما لا فائدة فيه، مال اللبدا أي متجمع بعضه على بعض ومجعول بعضه على بعض. وذلك أن الإنسان يضيع ماله في شهواته التي لا تنفعه دنيا ولا أخرى، وآخر يضيع هذا المال في الصد عن دين الله، وبالتالي فقد أهلك المال فيما يعود عليه من الضرر. ثم قال سبحانه أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا الإنسان أن الله لا يطلع على شأنه ولا يعرف بأحواله، ولا يخوى أن الله لا يخفى عليه شيء من شأنه؟ إن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ثم إن الله قد وكل بابن آدم ملائكة يحفظونه ويسجلون أعماله. ثم أقام الله دليلا على قدرته على ابن آدم فقال سبحانه ألم نجعل له عينين؟ من الذي جعل لك العينين يا ابن آدم تشاهد بهما؟ أليس الذي جعل لابن آدم بصرا يشاهد به أليس أحق للكمال من المخلوق؟ فإن كل كمال للمخلوق لا يتطرق إليه نقص بحال، فإن الخالق أولى به. ثم قال سبحانه معددا نعمه على الإنسان ولسانا وشفتين، مكنك من الكلام بهذا اللسان. ثم إن الله كما أنعم عليك في بدنك بهذه النعم الدنيوية أنعم عليك بنعم دينية، فقال سبحانه وهديناهم نجدين، أي دللناه إلى الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، فأوضح له السبيل. لكن الغالب في ابن آدم أنه لا يستجيب للحق ولا يسلك سبيل الخير. ولذلك قال سبحانه فلا اقتحم العقبة، أي أن ابن آدم لم يقتحم العقبة، والاقتحام هو الدخول في الشيء بقوة، والعقبة في الأصل الجبل الذي يصعد بنوع كلفة وإن لم يكن كبيرا. فإن ابن آدم لم يكلف نفسه الولوج لسبيل الخيرات، وما أدراك ما العقبة؟ ما هي هذه العقبة التي من تجاوزها تجاوز القنطرة؟ ذكر الله أعمالا صالحة، من فعلها فقد اقتحم العقبة، فقال سبحانه أول ذلك فك رقبة، أي اعتاق المماليك، وهذا يدلك على أن الشريعة ترغب في اعتاق المماليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. ثم قال سبحانه ذاكرا الخصلة الأخرى من خصال العقبة التي يتجاوز بها الإنسان هذه العقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة الجوع الشديد، فكأن الله جل وعلا بيّن أن من خصال التقوى التي يتجاوز بها الإنسان العقبة الإطعام في اليوم شديد الجوع. وأما من الذي يطعم؟ فقد ذكر الله صنفين من هؤلاء، أولهم يتيما ذا مقربة، اليتيم من فقد أباه، والمراد به هنا المحتاج، وقوله ذا مقربة أي الذي له صلة بهذا المتصدق، فإن الصدقة على القريب ثنتان، صلة وصدقة، فإذا كانت على يتيم جمعت معنى ثالثا. ثم قال سبحانه أو مسكينا ذا متربة، المسكين من لا يجد تمام حاجته، وقوله ذا متربة أي أنه اشتد جوعه وحاجته حتى التصق بطنه بالتراب، وما ذاك إلا لحاجته الشديدة. هذه الخصال التي فيها رحمة لعباد الله، وخصوصا المساكين والضعفاء ومن قلت درجاتهم من المماليك والأيتام والمساكين، هي التي تجعل الإنسان من أهل الإيمان ومن أهل الرحمة. ولذلك قال ثم كان من الذين آمنوا، وفي هذا دلالة على أن الإيمان يشمل العمل الصالح، فإن الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان. ثم قال وتواصوا بالصبر، أي أنهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر، والمراد بالصبر حبس النفس عما لا يليق من معصية الله أو من ترك طاعة الله أو من الجزع والتسخط عند نزول أقدار الله المؤلمة. ثم قال سبحانه وتواصوا تواصوا بالمرحمة، أي أن بعضهم يوصي بعضا بالمرحمة بأن يرحموا بعضا، فيوصي بعضهم بعضا برحمة المسكين وبرحمة اليتيم وبرحمة صاحب الحاجة. أولئك أي الذين اتصفوا بهذه الصفات أصحاب الميمنة، أي من يستلمون الكتاب باليمين، وهم أصحاب اليمين الذين يدخلون الجنان وترتفع درجاتهم في تلك الدار. ويقابل هؤلاء أصحاب المشأمة الذين يستلمون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا آيات الله، وبالتالي فهم لم يصدقوا بما في الكتاب وجحدوا بنعم الله فلم يصرفوها في مراض الله، ومن ثم هم أصحاب المشأمة في نار جهنم عليهم نار مؤصدة، أي موقدة، أي موقدة تصل إلى قلوبهم وأفئدتهم. في هذه السورة من الفوائد عظم هذا البيت، وقد قال الله تعالى فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأن هذه الدنيا ليست خالصة من الأكدار، بل لا بد أن يكون فيها أكدار ومشاق ومصائب، وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فهؤلاء أنبياء الله لا زالت تحل بهم الأقدار المؤلمة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه الذين قاتلوه بالسنان وجردوا ألسنتهم للطعن فيه والنيل منه والاستهزاء به، فلم ينقص ذلك من مكانته ولم يغض من منزلته صلى الله عليه وسلم، وهكذا أتباعه على طريقته. وفي هذه الآيات أن تجبر الإنسان وتكبره لا يغنيه شيئا، وأن رب العالمين قادر عليه مطلع على حاله عارف بأمره. وفي هذه الآيات التذكير بنعم الله على العبد، سواء النعم التي في البدن أو النعم التي بالنعم الدينية، فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وفي هذه الآية الترغيب بفك الرقاب، وفي هذه الآيات أيضا الترغيب في إطعام المساكين والأيتام، وخصوصا في أوقات الجوع، وأن ذلك من خصال الإيمان التي يتجاوز بها الإنسان العقبة ويكون من أهل الميمنة ويكون من أهل الجنة. وفي هذه الآيات الترغيب في الدعوة إلى الله، بأن يدعو الناس بعضهم بعضا إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة كالصبر والرحمة. وفي هذه الآيات تقسيم الناس إلى أصحاب يمين وأصحاب شمال، وأن جعل الناس على طريقة واحدة، ومن قال بأن الناس كلهم سواء فإن كلامه خاطئ ليس بصحيح، بل هناك مؤمنون هم خير البرية وهناك كفار هم شر البرية على ما سيأتي. وفي هذه الآيات التحذير من نار جهنم، و التحذير من الطرق الموصلة إليها، وأن تلك النار موصدة أبدا، موقدة أبدا، لا تطفأ، وبالتالي على العبد أن يحذر منها بعمل الأعمال الصالحة التي تجعله من أهل الجنة وتبعده عن النار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم وأن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الرد على الجوال وأنا في الطواف أو السعي بالبيع والشراء في العقار؟
المساجد بنيت لذكر الله وإقام الصلاة، ومن ثم فإن العبد لا يشتغل في المساجد بأمور الدنيا، خصوصا إذا كان هناك رفع الصوت، ورفع الصوت في المساجد لا يكون إلا لذكر الله، إما بقراءة القرآن أو بتعليم علم وإقراء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وأما أن يشتغل الإنسان في المسجد بالحديث مع صاحبه ويرفع الصوت ويزعج المصلين والتأذيب، فهذا فيه مأثم على الإنسان يأثم به. وهكذا إذا اشتغل بأمور الدنيا ببيع أو شراء، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنشد ضالة في المسجد فقولوا له لا رد الله ضالتك. وورد في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يبايع في المسجد يقال له لا أربح الله تجارتك. ومن هنا فذلك الذي يطوف بالبيت، وخصوصا في العمرة أو يسعى بين الصفا والمروة في مسجد عظيم في مسجد الكعبة، يقال له لا يصح أن ترفع الصوت في هذا المحل، وليس هذا الموطن من مواطن البيع والشراء. ومن اتصل عليك أخبره بحالك أو أقفل جوالك لئلا تزعج الطائفين والساعين وتبعدهم عن أنواع الذكر والدعاء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يسلم المأموم من صلاته، هل بعد التسليمة الأول أم الثانية؟
الأفضل أن المأموم لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سلم فسلموا. فإن قوله سلم أي سلم الإمام، فسلموا الفاء هنا للتعقيب، مما يعني أن سلام المأموم يكون بعد فراغ الإمام من سلامه، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. لو قدر أن المأموم سلم التسليمة الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى فهذا على الصحيح لا يؤثر على صحة صلاته، لكن فيه ترك للأفضل والأولى. والمؤمن في صلاته حريص على أن يكون على أكمل الوجوه وأتمها، لأنه يناجي ربه ويؤمل في هذه الصلاة أن يحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل. ولذلك فلا يعجل الإنسان في التسليم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يكون تعظيم بيت الله الحرام؟
تعظيم بيت الله له وجوه متعددة، أولها باعتقاد نسبته إلى الله، فهذا بيت الله، وهذا يجعل الإنسان يجتنب أنواع المعاصي فيه، فإن من تعظيم بيت الله أن نجتنب المعصية في هذا البيت وفي الحرم كله، فإن معصية الله منافية لتعظيم الله ولتعظيم هذا البيت. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كذلك من تعظيم هذا البيت فعل الطاعات في هذا البيت والإكثار منها، فإن هذا الموطن موطن فاضل، هذا الموطن موطن فاضل، ولذلك علينا أن نعظمه بالإكثار من أنواع الطاعات فيه. كذلك من تعظيم هذا البيت أن نجتنب أذية الآخرين في هذا البيت تقربا لله عز وجل، ولئن كان الإنسان يجتنب أذية الآخرين خارج مكة فهو في مكة أشد تحرزا واحتياطا في هذا الباب، ولذلك تجد الإنسان العاقل في طوافه يحذر بقدميه ألا يطئ شخصا آخر، يحذر بيديه فلا يمدهما ولا يمد كوعيه لئلا يضرب شخصا آخر، وتجده عند وضع شمسية أو نحوها يحذر من أن يؤذي غيره في أطراف شمسيته أو عربيته ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز رفع البصر إلى السماء حال الدعاء؟
أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في دعائهم، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ولذلك الذي يحسن بالعد عند دعائه أن يكون خاشعا في الدعاء، ومن الخشوع في الدعاء أن ينظر الإنسان إلى أسفل منه ولا ينظر إلى أعلى منه، وذلك لأن الله جل وعلا لما وصف المؤمنين بالخشوع في الصلاة بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال ابن عمر: هم الذين صلوا فكانت أبصارهم في مواطن سجودهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يحاسب الإنسان على ما يخطر في باله بدون أن يتكلم أو يفعل؟
ما يأتي في ذهن الإنسان وباله على أنواع: النوع الأول الخواطر والوساوس التي ترد على الإنسان، فهذه لا تؤثر على العبد ولا يأتم بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وعلى الإنسان عند ورود هذه الخواطر أن يبعدها من ذهنه وألا يوجد لها مكانا عنده، لأنها إذا بقيت قد تؤثر عليه وقد يتكلم بها، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الوسوسة قال: فلينتهي، أي ليقطع هذه الوساوس. والنوع الثاني مما يكون في الأذهان الهم الذي يهمه الإنسان ويجزم بفعله وينويه، فهذا إذا وجد عند الإنسان فإنه يأثم به، إلا إذا تركه بعد ذلك لله فإنه يعتر. إذا هم الإنسان بالسيئة فتركها لله فإنه حينئذ يؤجر. أما إذا هم بالسيئة وجزم بها ولا واستمر في فعلها أو تركها لعدم قدرته، هم بالسرقة وبذل أسبابها لكنه وجد الباب مقفلا موصدا فترك السرقة، لا خوفا من الله إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فحينئذ نقول بأنه يأثم بهذا الهم وعليه سيئات في هذا الهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تقسيم الناس إلى أربعة أصناف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحكاما في أحيانا في المسجد الحرام في بعض الأماكن تكون النساء مقدمة على الرجال والرجال يصلون خلفها، ما حكمه؟
ينبغي بالرجال أن يحرصوا على التبكير فيصلوا في الصفوف الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد حتى في هذا المسجد، وإذا صلت في المسجد فإن الأولى بها أن تكون من آخر الصفوف، فإن هذا أعظم لأجلها وأكثر لثوابها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. وهذا يدل على أن الشريعة تتطلع إلى جعل الرجال في مكان مخالف لمكان النساء، وأن الاختلاط مذموم منهي عنه في الشريعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد رأى النساء والرجال في الطريق، قال: رأى اختلاطا بين الرجال والنساء، فقال: ما كان لكن أن تحققن الطريق. فأمر النساء باجتناب وسط الطريق ليكون للرجال. وإذا صلى النساء أمام الرجال فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا لا يؤثر على صحة صلاة الرجال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا أفعل إذا كنت في الطواف وأقيمت الصلاة المفروضة؟
إذا أقيمت الصلاة المفروضة فإن الإنسان يصلي مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيصلي الإنسان مع الإمام. فإذا فرغ من صلاته أكمل طوافه من المكان الذي توقف فيه، ولا يلزمه إعادة الطواف من أوله، ولا إعادة ذلك الشوط من أوله، وإنما يكمل الطواف من حيث توقف. ينبغي بالإنسان أن يختار الوقت الذي يكون بعيدا عن أوقات إقامة الصلاة ليؤدي طوافه على أكمل وجه، وهكذا يؤدي صلاته على أتم الوجوه. ومن المعلوم أن الناس في الصلاة يزدحمون في محل الصلاة إذا صلوا في المطار، فإن الناس كثير والمكان ضيق فيزدحمون، ولا يتمكن الإنسان من تمكين أعضائه في السجود، ولذلك يحسن بالإنسان أن يختار لطوافه وقتا بعيدا عن أوقات الصلوات المكتوبة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعطي نسبة من المال لبعض الناس مقابل إتيانهم بالزبون إلى المحل، فما حكم ذلك؟
هذا على نوعين. النوع الأول إذا كان إتيانهم بهؤلاء الزبائن على جهة التغرير لهم ووصفهم المحل بما ليس فيه، فهذا لا يجوز، وهذا المال المدفوع ليس من الأمور الجائزة. وأما إذا كان ذلك ليس على سبيل التغرير، وكان هؤلاء الأشخاص ليسوا وكلاء للزبائن، فلا حرج فيه. أما لو كان هؤلاء الذين يأخذون هذه المبالغ وكلاء للزبائن فيأتون بموكليهم، فحينئذ هذا لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما كنت محرما انتزع من لحم ظفري شيء قليل، فهل يؤثر على العمرة؟
المحرم يمنع من قص الأظافر، لكنه لا يمنع من أخذ البشرة المجاورة للظفر، وبالتالي لو أخذ المحرم من بشرته شيئا فإن هذا لا يؤثر على إحرامه، لا يؤثر على إحرامه. الذي يمنع من أن يأخذ من بشرته شيئا الذي يريد الأضحية، إذا دخلت العشر فإنه لا يأخذ من بشرته ولا من أظفاره ولا من شعره شيئا. أما المحرم فلا حرج عليه إذا أخذ من بشرته شيئا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الصلاة داخل حدود الحرم مضاعفة كما هي في المسجد الحرام؟
هذه المسألة موطن خلاف بين الفقهاء، والراجح من أقوالهم أن المضاعفة بمئة ألف صلاة الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما عداه تشمل جميع حدود الحرم، ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله جل وعلا يسمي المسجد الحرام ويريد به جميع حدود مكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقد أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ في شعب عامر. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقد نهاهم صلى الله عليه وسلم عن تمكين المشركين من دخول المسجد الحرام، والمراد بذلك جميع حدود الحرم. ويدل على هذا قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. والأمن لجميع حدود الحرم. وقال تعالى: ومن دخله كان آمنا، وهذا يشمل جميع حدود الحرم. وقال سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام وهم يصدون عن مكة كلها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كان نازلا في الحل خارج حدود الحرم، فإذا جاء وقت الصلاة دخل في حدود الحرم فصلى، مما يدل على أن للصلاة في حدود الحرم مزية. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يصلي في مكانه الذي نزل فيه في الأبطح، ولم يكن يأتي إلى هذا المسجد. ولو كانت الصلاة في هذا المسجد 100,000 صلاة فقط لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في الأبطح، ولما فوت هذا الأجر العظيم. ولكن الصلاة في هذا المسجد لها مميزات أخرى، منها كثرة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلما كان الناس أكثر كان أحب إلى الله تعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من خاصية هذا المسجد قدمه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل دخول الحرم يكون من باب السلام أفضل من أي باب أخرى؟
النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب السلام، أتى من باب بني شيبة ثم دخل من باب السلام. والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب لكونه في طريقه ولم يكن قاصدا له، فإن هذا الباب في طريقه ولذلك دخل معه. ومن هنا فإن الأفضل في حق الإنسان أن يدخل مع الباب الذي يكون في طريقه ولا يتكلف بابا في هذا، فإن هذا الباب لم يكن مقصودا لنفسه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طاف الإنسان طواف تطوع هل يلزمه صلاة ركعتي التطوع؟
الطواف عمل صالح يؤجر العبد عليه، ويستحب لمن طاف أن يصلي ركعتين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت صلى ركعتين، وقد قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طافوا بالبيت يحافظون على أداء ركعتين. والصواب في حكم هاتين الركعتين أنها مستحبة وليست بواجبة كما قال الجمهور خلافا لمالك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في 5 صلوات. ففي حديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الواجب من الصلوات، قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن ما عدا هذه الصلوات الخمس فإنه تطوع وليس بواجب. والأحسن أن يصلي الإنسان هاتين الركعتين خلف المقام لكن في مكان لا يؤذي فيه الطائفين، أما إذا الطائفين فإنه حرام. وليس من الفقه في شيء أن يفعل الإنسان مستحبا فيتضمن ذلك فعل حرام من إيذاء الآخرين. ولا بأس أن يصلي الإنسان هاتين الركعتين في أي مكان، فلو صلاها في أي جزء من هذا المسجد أو صلاها خارج المسجد بذي طوى كما فعل بعض الصحابة أو خارج حدود مكة فلا حرج في ذلك، ويعد الإنسان قد صلى ركعتي الطواف.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجب الغسل من الاحتلام إذا لم يجد منيا؟
إذا احتلم الإنسان فخرج منه المني ووجد أثره في ثيابه وجب عليه الاغتسال، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قالت أم سليم أو غيرها: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال: نعم، إن هي رأت الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. أما من رأى في منامه احتلاما ورأى أنه لجامع لكنه لم يجد أثرا على ثيابه فهذا لا يجب عليه الاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل تحركت شهوته في نهار رمضان بسبب التفكير فخرج منه المني فماذا عليه؟
الصائم حريص على الابتعاد عن مثيرات الشهوة في أثناء صيامه، فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن هنا فإن من خرج المني منه بسبب فعل له فإنه يبطل صومه بذلك. مثال هذا: من شاهد قنوات محرمة خليعة في أثناء الصيام وكرر نظره فنزل ماؤه فسد صومه وعليه إثم ما شاهده، ويعد قد أفطر عمدا. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان عند ضمه لزوجته أو تقبيله لها تتحرك شهوته فينزل في هذه الحال فإن صيامه يفسد بهذا وعليه قضاء هذا اليوم. وأما إذا كان ذلك مجرد تفكير بدون أن يكون منه فعل فجمهور أهل العلم قالوا لا يبطل صومه في هذه الحال لأن الإنسان لم ينتج من فعله. وهذه التصورات قد ورد في الحديث العفو عنها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الإنسان إذا بدأ الطواف في النافلة ثم أراد أن يترك ويخرج من الطواف هل عليه شيء أو يجب عليه إتمامه؟
من ابتدأ بطواف النافلة هل عليه إكماله؟ قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه، ولو قدر أنه قطعه وجب عليه قضاؤه. والقول الثاني في هذه المسألة بأنه لا يجب عليه إكماله وإتمامه، وذلك لأنه تطوع، والتطوع كما يجوز للإنسان تركه ابتداء يجوز له تركه في أثناء، وهذا هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد، ولعله أظهر القولين وأرجحهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صار وإن شاء أفطر، وقال المتصدق، وقال بمنزلة المتطوع بالصدقة تكون في يده، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. ومن ثم لا حرج على الإنسان على الصحيح في أن يقطع طوافه، ولو قطع الطواف لم يجب عليه قضاء هذا الطواف ولا إعادته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا تاجر أبيع وأشتري، وقد غششت في بيعي وأنا الآن تبت، فكيف أتخلص من المال المغشوش؟ وهل إذا خرجته أضعه في مصاريف الخير؟
قال الله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال تعالى: وقال جل وعلا حكاية عن شعيب عليه السلام: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال ولا تبخس، وقال جل وعلا وإذا كلتم فزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. فالعاقبة الحميدة تكون بالحفاظ على المكاييل والموازين. من غش في البيع والشراء محق الله بركة بيعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ومن هنا فإن من وجد عنده غش في المكاييل أو الموازين فعليه التوبة إلى الله، فيندم على ما مضى ويعزم أن لا يعود، ويعيد ما أخذه من الآخرين إليهم، فمن علمه منهم وجب عليه أن يرد عليه. إذا كان هناك زبائن يتعاملون معه بشكل مستمر فسيعرفهم وسيعرف مقدار ما غشهم فيه، فيسلمه إليهم بالطريقة المناسبة، ومن لم يعرفه سأل عنه حتى يرد الأموال إلى أهلها. ومن سأل عنه وتقصى في البحث عنه لكنه لم يجده فإنه يتصدق بنية أن يتخلص منها، ويكون الأجر والثواب لصاحبها الأول. ويجتهد الإنسان في هذا ويتحرى حتى يبرئ ذمته بيقين، فإن هذا مال حرام وسحت خبيث يذهب بركة المال ولا يجعل الإنسان يبارك له في جميع أحواله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يلزم الطواف عند دخول المسجد لغير المحرم في كل مرة يدخل فيها أم يصلي ركعتين؟
الصواب أن تحية المسجد الحرام أو مسجد الكعبة هي أداء ركعتين فيه وليست تحيته الطواف، لكن من أراد أن يبتدئ بالطواف فلا حرج عليه، لأن مشروعية الركعتين تحية المسجد لا تكون إلا لمن يريد الجلوس، والطائف لا يريد الجلوس. ومن هنا فمن أراد الابتداء بالطواف ووضع الركعتين بعده فلا حرج عليه في هذا، ولكن تحية المسجد مسجد الكعبة هي بأداء ركعتين قبل أن يجلس الإنسان. جاء في حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي لفظ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان، هل الأفضل أن يغير مكانه ويصلي النافلة في مكان آخر إذا كان يصلي في نفس المسجد؟
الأفضل عند فراغ الإنسان من صلاة الفريضة أن ينتقل إلى مكان آخر، وألا يصلي صلاة السنة في نفس المكان الذي صليت فيه الفريضة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصل الرجل صلاته بصلاة إلا أن يتكلم أو ينتقل، والمراد بالانتقال الذهاب إلى مكان آخر غير المكان الذي صليت فيه صلاة الفريضة. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح الإسناد، قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. وبذلك نعلم أن المعنى الذي من أجله طلب أن يصلي الإنسان النافلة في مكان آخر ألا يشبك بين الفريضة والسنة، بحيث مع المدة قد يظن أن الصلاتين صلاة واحدة، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة. وأما ما يذكره بعض الناس من أن المواطن التي صلى فيها تشهد له فلا أعلم لهذا أصلا في السنة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الأحذية التي في خارج المسجد الحرام المعدة لرميها في القمامة؟
الأصل أن الأحذية مملوكة وأنها لأصحابها، ولكن بعض من يعمل في التنظيف قد يكون نقلها إلى قريب من مواطن إلقاء القارورات، وبالتالي فهذا مال مملوك محترم، فالأصل أن الإنسان لا يأخذ منه شيئا، وهذه من لقطة الحرم ولا تحل إلا لمنشد، ولذلك فلا يأخذ الإنسان من هذه الأحذية شيئا لأنها مملوكة للآخرين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم شخص استمنى في رمضان بعد طلوع الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع؟
إخراج الإنسان المنية بحق ذكره هذا من الأعمال المحرمة، وقد قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن ثم فإن على من فعل هذا الفعل أن يتوب إلى الله وأن يندم على هذه المعصية، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك في نهار رمضان، ومن فعله وهو صائم فإن صومه يبطل بذلك، ويجب عليه إمساك بقية يومه، وعليه قضاء هذا اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك لأن الله جل وعلا قد أخبر أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع شهوته لله، ومن ثم فلا يكون قد أكمل صومه، فيكون قد فسد صومه بهذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الضابط بين الخوف الطبيعي والخوف الذي يكون عبادة؟
إذا كان الخوف على جهة التذلل والخضوع فهو خوف عبادة لا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك. وأما إذا كان الخوف من الأسباب التي وضعها الله في شيء من المخلوقات، كما لو خاف من سبع أو أسد أو خاف من سقوط الجدار، فحينئذ نقول هذا الأمر مباح لأنه من العادات وليس من العبادات. وإن كان الأكمل في حال العبد ألا يخاف من هذه الأسباب، وأن يخاف من الله أن يسلطها عليه، فهو لا يخاف من الأسد وإنما يخاف من الله أن يسلط الأسد عليه، وهو لا يخاف من السلطان الجائر لأنه يعلم أن هذا السلطان الجائر لا يمكن أن يخرج عن قضاء الله وقدره بقيد أنملة، وإنما يخاف أن يسلط من الله أن يسلط عليه هذا الجائر، فهذا أكمل في الإيمان وأحسن. ومن هنا فإذا جعل الإنسان خوفه الطبيعي عبادة لله فإنه يكون مأجورا مثابا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن ينيب شخصا مقابل مال لمن حج عن نفسه قبل ذلك؟
الحج من العبادات البدنية المالية التي فيها أنواع من أنواع الطاعات: طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمار ومبيت بهذه المواطن ووقوف بعرفة وذبح للهدي وحلق للرأس إلى غير ذلك من مناسك الحج. وهذه المناسك تؤثر على فاعلها، فإنها تورثه القلب تورثه التقوى في قلبه. إذا فعلت الطاعة فإن ذلك يجعلك تعرف قيمة الطاعة وتذوق حلاوتها وتجعلك قد أخلصت لله. ومن هنا فأداء الإنسان للطاعات بنفسه أولى وأكمل وأعظم أثرا وأجرا، وفيه تأثير على قلب المرء في الصلاح والاستقامة والتقوى. أما بالنسبة للنيابة في الحج فإنها إذا كانت عن عاجز أو ميت فلا بأس بها، وأما إذا كانت عن قادر حي قادر ببدنه فإنها لا تصح، والحال هذه النيابة. وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في العبادات أن يفعل الإنسان كل إنسان عبادته بنفسه. ومن هنا فهذا هو الأصل، أن العبادات توقيفية لا تدخلها النيابة. استثني من ذلك الحج عن الكبير العاجز والحج عن الميت، فيبقى الباقي على الأصل. وأما بالنسبة لأخذ الأجرة في على الحج أو على النيابة في الحج، فإن كانت هذه الأجرة تكاليف الحج وما سيدفعه الإنسان فيه فحين وما يحتاجه النائب من نفقات لأبنائه في أثناء غيابه لأنه لن يتمكن من التكسب، فهذا جائز ولا حرج على العبد فيه. أما إذا اشترط النائب مالا معلوما زائدا عن مقدار حاجته في مناسك الحج وما يتعلق بها، فحينئذ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء. منعه طائفة قالوا لأن أفعال القرب لا يجوز أن تؤخذ الأجرة عليها، وأجازه آخرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ونحن نرى رجحان القول الثاني.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وضوءه ينتقض بسرعة حتى أنه يتوضأ في الوقت الواحد مرتين أو أكثر، ماذا يفعل؟
أمر الله جل وعلا بالوضوء فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن هنا فلا بد من الوضوء لكل صلاة. وإذا كان الإنسان مريضا بمرض يسبب له كثرة التبول فينبغي به بذل الأسباب المؤدية بإذن الله تعالى إلى برئه من ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك يحسن بمن أصيب بذلك أن يتقرب لله ببذل الأسباب في التداوي والعلاج.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكمة في الإمساك بقية اليوم للذي بطل صومه أو فسد، وهل يأثم من أكل بعد أن علم بطلان صومه؟
شهر رمضان أمر الله تعالى بإمساكه، فمن هنا من كان مسافرا فقدم وجب عليه أن يمسك بقية يوم، والحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك في بقية يومها. وهكذا من تناول مفطرا متعمدا فإنه فسد صومه وعليه القضاء ويجب عليه إمساك بقية اليوم. ولو قدر أن إنسانا أكل ثم بعد ذلك فأفسد صومه بالأكل وهو ممن يلزمه الصوم ثم جامع زوجته قلنا يجب عليه الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة، وذلك لأنه قد انتهك حرمة الشهر. فإن الرجل قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال جامعت أهلي في نهار رمضان. فدل ذلك على أنه يجب الإمساك في نهار رمضان عن سائر المفطرات. ولو كان الإنسان معذورا في الفطر في أول اليوم وزال العذر وجب عليه الإمساك، ولو جامع لوجبت عليه الكفارة المغلظة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل يعيش في بلد غير مسلم فهل تجب عليه الهجرة؟
من عاش في بلد غير مسلم هل تجب عليه الهجرة إلى ديار الإسلام أو لا تجب؟ نقول هذا على نوعين أو على ثلاثة أنواع. النوع الأول من كان قادرا على إظهار شعائر دينه، لا يعصي الله في ذلك البلد، لا يعصيه بمشاهدة ولا يعصيه بملامسة أو مشافهة أو مداهنة أو بكون أهل ذلك البلد يمنعونه من شيء من الطاعات الواجبة ولا يتمكن من عصيانهم، ففي هذه الحال يجوز البقاء، وذلك لأنه قد أظهر شعائر دينه ولم يرد عن شيء من الواجبات. وأما إذا كان الإنسان لا يتمكن من إظهار شعائر دينه أو يمنع من شيء من الواجبات أو يعصي الله سواء في نفسه أو في من تحت يده أو لا يتمكن من تربية أولاده، فهذا يجب عليه الهجرة ولا يجوز له البقاء، وذلك لقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، مما يدل على أن من أقام في بلد وكان مستضعفا لا يتمكن من إظهار شعائر دينه فإنه آثم، وأن عليه عقوبة شديدة، وأنه قد أقدم على فعل كبيرة من الكبائر. ثم قال سبحانه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء الذين يعجزون عن الهجرة ولا يتمكنون من إظهار شعائر دينهم نرجو أن يعفو الله جل وعلا عنهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة إطالة خطبة الجمعة؟
بل السنة في خطبة الجمعة تقصيرها، فقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصر خطبة الرجل وطول صلاته مينة على فقهه، أي أنها علامة تكون من العلامات على فقه الإنسان في دينه. ولذلك فإن الأفضل أن يكون للخطيب حريصا على تقصير خطبته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ماذا يقول المأموم عندما يدعو الإمام يوم الجمعة أثناء الخطبة؟
إذا دعا الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يشرع له أن يرفع يديه في هذا الموطن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في أثناء الدعاء في خطبة الجمعة. وهكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يكونوا يرفعون أيديهم، فهذه هي السنة. وقد ورد أن بعض بني أمية كان يرفع يديه في صلاة الجمعة، فأنكر عليه بعض الصحابة وبينوا له أن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من هذا الدعاء بنزول المطر. فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب للجمعة إذ دخل من باب المسجد رجل فشكى إليه ما هم فيه من القطب من الجدب والقحط، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الصحابة أيديهم فدعا وأمنوا على دعائه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تكسب طالب العلم الهمة العالية ودوام الاستمرار على الطلب وعدم الانقطاع؟
طلب العلم من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا، أي ارعوا منها باكتساب العلم من هذه الحلقات. وإذا نظر الإنسان إلى الأجر العظيم المرتب على طلب العلم ثم نظر أنه يطلب العلم لله عز وجل يرجو رضا رب العالمين ويؤمل في أن يحصل على الدرجة العالية في الجنة، فإنه بذلك يكتسب همة عالية في العلم تجعله يستمر في هذا العلم. إذا طبق الإنسان علمه وكلما أخذ شيئا من العلم عمل به، فإن هذا يجعله يستمر في العلم ويواظب عليه. هكذا أيضا إذا كان الإنسان يدعو إلى ما تعلمه من العلم، فكلما عرف مسألة حاول أن يبثها وأن ينشرها في المجالس التي يجلس فيها، ليكون ذلك من أسباب اشتغال الناس بأنواع العلوم. فهذا من أسباب استمرار الإنسان في طلب العلم. وهكذا من أسباب استمرار الإنسان في طلب العلم اختيار الصحبة الطيبة والرفقة المناسبة التي تعين الإنسان في طلب العلم. ومن أسباب استمرار الإنسان في طلب العلم ابتعاده عن المشغلات والملهيات، فهذه المشغلات من أنواع الألعاب أو من أنواع المجالس التي يجلس الإنسان فيها فيشغل وقته بما لا منفعة فيها ولا ثمرة لها، هذه تثبط همة الإنسان وتجعله لا يستمر في طلب العلم. وهكذا أيضا الابتعاد عن المعاصي من أسباب استمرار الإنسان في العلم، فإن المعاصي لها ظلمة في القلب، والعبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فالمعصية تطمس على القلب وتجعله لا يعرف حلاوة طلب العلم، وتجعله يبتعد عن مجالس الذكر والخير.
جزاكم الله خيرا. يقول الله تعالى: لا يموت فيها ولا يحيى، وجاء في الحديث أن الموت يؤتى بها فتذبح بين أهل الجنة وأهل النار فيقال خلود فلا موت، كيف الجمع بين النصين؟
قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار فيه دلالة على أن الجنة باقية وأن النار باقية أبد الآباد، وأن أهلها الذين قدر الله لهم البقاء فيها يبقون أبدا، بخلاف أهل الإيمان الذين عندهم معاصي ولم يعفو الله عنهم فإنهم يعذبون مدة في النار وآخر أمرهم إلى الجنة. وأما أهل الكفر وأهل الشرك فإنهم يبقون في نار جهنم أبد الآباد بلا انقطاع وبلا نهاية، وبالتالي فهم لا يموتون. وأما قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيى، نفي الموت لأنه سيبقى أبدا، وأما نفي الحياة فالمراد بها حياة التنعم وحياة التلذذ وحياة الاستقرار، أما حياة العذاب وحياة الشقاء فهذه باقية له، وإنما نفي حياة النعيم والطمأنينة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الأسباب التي يعين المسلم على حسن الخاتمة؟
يقول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، فكل إنسان لا بد أن يكون هذا مصيره، والعبرة بالخاتمة، من ختم له بخاتمة السعادة فليبشر بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن هنا فعلى الإنسان أن يسعى لإحسان خاتمته. وإحسان الخاتمة يكون بأمور: أولها بالالتجاء إلى الله أن يحسن الخاتمة، فإن أمور العباد بين فإن أمور العباد يتصرف فيها رب العزة والجلال كيف يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ومن هنا نتوجه إلى الله بالدعاء والتضرع أن يحسن خاتمتنا. كذلك من الأسباب أن يستمر الإنسان على الطاعة، فإن العبد متى كان مستمرا على الطاعات يوفق إلى أن يختم عليها. ومن هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على الطاعة حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على الإسلام والإيمان والطاعة. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي استمر في عبادة الله حتى إذا جاءك الموت وهو اليقين جاءك وأنت على عبادة الله جل وعلا. ومن الأسباب المؤدية إلى إحسان الخاتمة الإحسان إلى الخلق، فإن إحسان الخاتمة فضل من الله ونعمة، فمن أحسن إلى عباد الله فإن الله يحسن إليه، ومما يحسن به إليه أن يحسن خاتمته. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وينبغي بالإنسان أيضا أن يتفقد نفسه عند آخر لحظات حياته، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك يحرص قرابة من كان في سياق الموت أن يلقنوه هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بخير. اللهم يا حي يا قيوم بارك لنا في العشر الأواخر، اللهم بارك لنا في العشر الأواخر، واجعلنا ممن صامها وقامها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.